L'interview économique.
سي نجيب أهلا وسهلا بك.
شكرا على الدعوة وإن شاء الله نفيد المستمع في خصوص الموضوع اللي باش يطرح في هذه الحصة.
نحكيه على الدبلوماسية الاقتصادية، دورها إلى أي مدى نجم تكون حل في الوضعية اللي تعيشها بلادنا، علما وأنه قبل حتى عملية الغريبة وعملية جربة القاسي ودين يعرف اللي وضعيتنا اقتصاديا واجتماعيا حتى سياسيا كذلك وضعية معقدة ولا نحسد عليها. في تقديرك وهيت نبدأه ساعة بما صار في جربة وكيفاش تصرفنا في الوضع دبلوماسيا، كيفاش تحكم على تصرفنا دبلوماسيا مع العملية اللي صارت في جربة؟
أولا نترحموا على الشهداء وضحايا اللي لقاوا معناها الموت في هذه العمل الإجرامي، ونتمنى الشفاء للمصابين. والحقيقة لابد من نحيي قوات الأمن للشجاعة والحرفية اللي تحلوا بها وأظهروها في هذا لوضع حد لهذا العمل الإجرامي، خطر لولاهم، لولا شجاعتهم وتضحياتهم لكانت تكون كارثة بأتم معنى الكلمة، كانت تكون مجزرة مريعة.
صحيح.
الحمد لله أن قوات الأمن كانت في المستوى وكالعادة يعني في بكل حرفية، يعني دارت الأمر بكل نجاح الحمد لله. كيفاش احنا الحقيقة تصرفنا؟ أولا لاحظت، وهذا شيء مهم لأن عامل الوقت في مثل هذه الحالات مهم جدا جدا، لخاطر اللي كان ما تسبقش انت الوقت باش يسبقك ويفوتك وتكون ردة فعل سلبية جدا على صورة تونس في الخارج. اللي لاحظته المرة هذه أنا مثلا وزارة الداخلية في يعني وقت قياسي أصدرت بلاغ ما تعودناش على هذا، وهذا شيء الحقيقة يسجل، يعني ما قعدتش كسبيكولاسيون هوا كذا هوا، أعطت أرقام. المهم أن وقع التصرف يعني بطمأنة بدقة ودم بارد، خاصة خاطر هنا أخطر شيء في مثل هذه الحالات أن ندخل في مرحلة الشك والارتباك. الحمد لله هذا ما صارش، وقع اجتماع لمجلس الأمن القومي لرأسه السيد رئيس الجمهورية وأعطى رسالة طمأنة للخارج، وهذا مهم جدا لأن المهم في هذا هو إرسال رسالة طمأنة للخارج أن تونس الحمد لله يعني الأمور لاباس تحت السيطرة.
ما تراش توني تأخرت شوية الرسالة؟
ما نجمش يكون أكثر من هكذا، هي الأمور كلها تعاجت في 48 ساعة وهذا شيء الحقيقة باهي. طيب وما ننساوش أن زيرو ريسك راهو ماهوش موجود في العالم أجمع مهما كانت قوات الدولة.
متفقين.
أنا نقول لك تم إدارة الأزمة بيعني حرفية على كل المستويات، باقي شيء هو العبرة. العبرة أن لابد أن تكون اليقظة مستمرة مستدامة على كامل الأوقات وعلى كامل الأزمان، خاصة في مثل هذه التظاهرات الحساسة. يلزم نردوا بالنا وردوا بالنا برشا برشا ونقرأوا حساب كل شيء حتى لا يقع ما لا يحمد عقبه. هذه الحقيقة العبرة للواحد لازم يأخذها ويعمل بها، وأن أي تراخي أي غفلة، ما نقولش تراخي نقول أي غفلة أو أي حساب غير دقيق يحدث ما لا يحمد عقبه.
قبل هذه العملية الشأن التونسي كان تقريبا شأن يومي، مثلا في إيطاليا الحكومة الإيطالية أصبحت تقريبا بصفة دورية تتناول الشأن التونسي وتبحث عن حلول لي ما يمكن اعتباره الأزمة التونسية، وحتى كانت أعلنت حالة الطوارئ فيما يخص الهجرة الغير نظامية وغيرها. سمعنا كذلك عدة دول أخرى، فرنسا، الولايات المتحدة. الشأن التونسي دبلوماسيا أصبح متداول لدى عدة متداخلين منهم الاتحاد الأوروبي. هل هذا ينم عن عاجز داخلي على التصرف في الأمور في تونس، وإلا شنو يعكس بالضبط في تقديرك سي نجيب حشان؟
لازم نعرفوا حاجة مهمة جدا، أن العلاقات الخارجية والجهاز تنفيذها الدبلوماسية راهي امتداد للوضع الداخلي، راهم في صلة يعني دائمة، في صلة قوية، والوضع الداخلي يأثر بدرجة كبيرة على الصورة، صورة تونس في الخارج، وعلى الأداء الدبلوماسي. يعني ليس بغريب أن الاهتمام، وهذا في حد ذاته حاجة إيجابية، أن العالم مهتم بتونس، فما اهتمام بتونس، ما يحبوش تونس يعني كما نقولوا توجد في أزمات كبيرة. لأن لازم نعرفوا حاجة أخرى أيضا، أن موقع تونس مهم جدا من الناحية الجغرافية ومن الناحية الاستراتيجية في حماية معناها مش نكون البوليسي، لكن في إطار التعامل والتعاون الأمني، أن تونس لها دور كبير في حماية المصالح الغربية بصفة عامة والأوروبية خاصة دول جنوب المتوسط بصفة خاصة. وهنا نحب نجبد نحل قوسين في اتفاقية شو اسمها معاهدة لوتون. فما حاجة برشا ناس، ما أنا بصفتي كنت سفير في واشنطن، وعندك يعني القدرة والإمكانية باش تطلع على برشا أمور تكون سرية في وقت ما، وبعد تصبح مش غير سرية في المكتبة متاع الكونغرس، وما أدراك هذه Library of Congress، أغنى مكتبة في العالم من حيث الاطلاع على كل شيء. لكن تي حسب الأوقات، هما تقريبا بعد 10-15 سنة فما أشياء تخرج بها. من جملة الأشياء اللي اطلعت عليها في اتفاقية هذه الحلف الأطلسي، موحد الحلف الأطلسي، أن فما تقريب 3 جمل ولا 4 ولا في فقرة موجودة، أن تونس هي أهم نقطة في المتوسط لحماية المصالح الغربية وبالذات المصالح الأمريكية في منطقة المتوسط، وتونس لها القدرة في التحكم بين الشرق المتوسط وغربه، وهذا عنده دلالة كبيرة. والحمد لله أن تونس موقعها الجغرافي مهم جدا، لكن لم نستفد منه بطريقة مثلى كما يفعله بقية البلدان في التعامل مع الخارج.
ما عندكش الانطباع اليوم على الأقل في الفترة الأخيرة والتداول متاع الدول المحيطة بنا للوضع في تونس، وتقالت حتى الكلمة كأنه اليوم تونس أصبحت حالة اجتماعية في المحيط متاعها، اليوم عدة دول تستثمر بقدر الإمكان حتى لا تفلس تونس؟
هو بالنسبة، شوف أنا نقول لك وحسب تجربتي الطويلة تقريبا 40 عام في الشأن الدبلوماسي، تونس لن تسقط ولن تنهار لعدة أسباب، أهمها كما قلت لك الموقع الاستراتيجي. وتونس هي معروفة منذ قدم الزمان، ما يسمى سامحيني في الكلمة une terre de rencontre, de synthèse et de compromis. شوف قديش مهم الكلام هذا، موجود في الاتفاقية، لأن المعاهدة نحكي لك عليها يقول لك تونس une terre de rencontre دو سنتاز، تعرف معناها سنتاز؟ معناها المنطقة الكل، تأليف تاع المنطقة الكل تلقاها في تونس. إتار دو كومبرومي، الغادي وين تلقى لي كومبرومي،
تلاقي تأليف وتوافق
وتلاقي. هذا شيء مهم جدا، ومع الوضع المهزوز والضبابية الاستراتيجية اللي قاعدة تقع توا في العالم، والضغوطات والهزات معناها والصراعات العنيفة الجيوسياسية بين الدول الكبار، يعني زادت من أهمية تونس حاليا. لذا تلقى كل الدول مع مهتمة بتونس، خاصة وأن وضعنا الداخلي ليس على ما يرام. ومن هنا علاش قلت لك الربط بين الداخل والخارج، لن يكون في صالحهم أن يستمر الوضع في هذه الحالة السلبية بالنسبة لتونس. إذن هذا من جاي الاهتمام الأوروبي وغير الأوروبي لتونس. فما عندك توا فما نزاع نفوذ، شكون يتحصل على أكثر، فما صراع كبير بين الكبار الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وحتى الدول الإقليمية كتركيا وغير تركيا فهمتوا لها وإيران وإلى غير ذلك، يعني كلهم في صراع حول السيطرة على مناطق نفوذ لتمكين من مصالح اقتصادية، وهنا تجي الدبلوماسية الاقتصادية، على خاطر الدول كل ما زادت قوة دولة كل ما زادت قوة إلا ما زادت سياستها في بسط نفوذها أقوى باش تضمن اللي عندها وتزيد تثمنه، وهذه ما يسمى بالواقعية، مدرسة الواقعية الدبلوماسية. أنت قوي لكن أنت باش تقعد ديما قوي يلزمك توسع نفوذك في مناطق خارج حدودك، وتونس جات من جملة المناطق النفوذ المتصارع عليها بين القوى الكبرى.
وهذا بعد تو نحكيو فيه يمكن تحكيه برشا على تغيير يمكن التوجه بالنسبة للدبلوماسية التونسية وتوجه نحو قوى أخرى مقارنة مع الحلفاء التقليديين صحيح. بالأساس الاتحاد الأوروبي مثلا. لكن قبل هذايا وإحنا نحكيه على الدبلوماسية الاقتصادية اليوم نعرفوا اللي قبليك قلت أنا كلمة يستثمروا، مش المقصود الاستثمار الاقتصادي وإنما يستثمروا في جهد كبير على الأقل لإقناع، هنا نحكي على دول الجوار خاصة دول جنوب الاتحاد شمال المتوسط يعني جنوب الاتحاد الأوروبي، يحاولوا يقنعوا صندوق النقد الدولي بإقراض تونس، يحاولوا مساعدة تونس ولو أكثر من خلال معناها إمدادات اون ناتور، معناها يا إما زوارق ولا لمحاربة ظاهرة الهجرة غير النظامية. بالمقابل وقبلي كنت حكيت على التناسق ما بين الخارجي والداخلي في تونس، قاعدين نحكيه على السيادة، رفض الإملاءات، الموقف الرسمي التونسي هل تراه منسجم مع على الأقل الحاجيات متاعنا اليوم اللي هي يبدو لي الكل متفق أنه لا مفر من تحقيق اتفاق مع صندوق النقد باش نخرجوا من وضعية اقتصادية صعيبة أو على الأقل بداية الخروج من هذه الوضعية؟
تونس منذ نشأتها وجغرافيا متاعها تتحكم فيها الجغرافيا راهي تتحكم وهي تخليك تسطر سياستك الداخلية والخارجية، سي سكون ابل جيوبوليتيك. تونس منذ القدم كانت على الدوام منفتحة على الخارج، وقوتها دائما تمثلت في قدرتها على إرساء سياسة خارجية وانفتاح خارجي متواصل ومستدام. لأن هذيك طبيعة تونس وموقعها الجغرافي، وبقدر ما كان يعني درجة بقدر ما كان درجة الانفتاح بقدر ما كانت تونس مزدهرة ومستقرة، وبقدر ما ضعفت هذه النسبة بقدر ما كثرت المشاكل في تونس. إذن لا خيار لتونس إلا الانفتاح على محيطها الخارجي ومعناها هذا التعاون مع البلدان وإرساء دبلوماسية قوية جريئة في التعاون وفي خدمة الاقتصاد التونسي والاستقرار الاجتماعي. نرجع توا لمسألة الوضع التونسي. الوضع التونسي الداخلي كما نعرف الناس كل وضع دقيق وحساس ويعني مليء بالتحديات باش ما نقولش وفيه مخاطر. الموارد الذاتية محدودة جدا وصارت يعني عشرية يسميوها عشرية سوداء، ويعني ويعني الاقتصاد والمسيرة الاقتصادية والاجتماعية برسك معناها تدمرت نتيجة خيارات فاشلة. الآن وكما تفضلت قلت لي لا خيار إلا التوقيع مع صندوق النقد. علاش وعلاش النقد راهو صندوق النقد تعاملنا معاه في السابق
صحيح
وكانت علاقاتنا جد ممتازة معاه. وصلنا في عام 92 تونس خلصت مسبقا كريدي فاضل متاع كريدي ستوند باي مليار دولار، وكانت العلاقات مع صندوق النقد يعني محدودة في أنك المراجعة السنوية يجي، وتونس كانت منفتحة على آراء الصندوق لأنه عنده قيمته وآراء عندها يعني أهمية بالنسبة للمسيرة الاقتصادية. وكانت تونس كلفت حتى من طرف الصندوق النقد باش تمشي في مهمات مراجعة ومراجعة تقييمية في بلدان إفريقية. في من 2011 يعني نتذكروا احنا فما 2013 و2016 زوز برامج وقعت مع الصندوق النقد على اساس ان هناك مراجعات واصلاحات اقتصاديه لابد بالقيام بها، وتعهدت الحكومات المتعاقده لكن لم تلتزم بالوعود. وهنا نظره الصندوق الى تونس أصبح يريدها نوع من الشك والمصداقية متاع الالتزامات التونسية ولات مهزوزة.
حتى الاتفاق الأخير ما وصلش للآخر، معناها الاتفاق مع صندوق النقد الاتفاق من 2016
ما كملش وفما حتى يعني حصة من التمويلات معناها وقفوها ما مشاتش،
تم إيقافها علما وأنه المرة الأولى اللي توجهنا فيها للصندوق كنا في وضعية صعيبة برشا، 86 كنا على مشارف الإفلاس، ومن بعد النجاح اللي حكيت عليه في تسديد الاقتراض اللي خذيناه ولات تونس التلميذ النجيب،
كانت مصداقية عالية بالنسبة
تتذكر ولات تونس
التلميذ النجيب
لليف موديل وقتها
حتى تونس قلت مشات حتى في مهمات مع الصندوق في إفريقيا لبلدان إفريقية في إطار برامج إصلاحية. يعني تغيرت الصورة نتيجة عدم الالتزام بما تعهدت به الحكومات المتعاقبة في تونس في ما بين 2012 و 2013 إلى 2016-17. إذن لدى الصندوق أصبحت شكوك، والمشكلة أن مش الصندوق بركة، لأن حتى الشركاء التقليديين مع تونس يعني بالنظر إلى موقف صندوق، لأن الصندوق حبيبنا أم كرهنا مع وكالات الترقيم السيادي راهي مرجع. إذن هنا عنا عمل كبير باش نقوم به مع تغيير الصورة بالنسبة لتونس على مستوى الصندوق وعلى مستوى وكالات الترقيم السيادي، وهذا جزء نجم نحكيه فيه بعد من العمل الدبلوماسي اللي لابد أن نقوم به في المستقبل. تقول لي فما مواقف صحيح، لكن أنا أقول لك أنا بين المواقف المعلنة وبين ما يدور في الكواليس راه فما فرق. وانا نشوف اخر تصريح لمدير منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط واسيا انه يعني عمل يعني تصريح جد ايجابي ان تقريبا كل الامور في طور الانتهاء منها. والمشكلة هي فين كانت هي المشكلة؟ المشكلة كانت في بدء الاصلاحات والتزام من الدول الصديقة أو الشقيقة بدعم تونس إضافة إلى قرض صندوق النقد. يبدو من تصريح سيد جهاد أزعور أن ارتاحوا لأن تونس بدأت في إصلاح في الإصلاحات وفي يعني كما نقولوا احنا في مراجعة أسعار خاصة في مجال الطاقة، لأن بالنسبة للصندوق النقد يقول لك الطاقة راهي تنجم كي تعدلها على حسب حقيقة الأسعار يعني تعمل شوط كبير لتونس في يعني إصلاح وضعيتها المالية. رأوا أن فما ونشوفوا احنا كيفاش قاعد البنزين كل مرة قاعد يزيد في الطاقة وفي الكهرباء وغيره إلى كل ما عنده صلة بالطاقة. ثم عندهم يبدو أن موافقة من البلدان الصديقة أو الشقيقة، خاصة نحكيه على ألمانيا وعلى إيطاليا وعلى فرنسا، أنهم بش يدعموا تونس حالما يتم التوقيع مع صندوق النقد. هذه أشياء طيبة. فما يعني خطوط معناها كما نقولوا نتاع نقاش، وهذا أنا نقول لما يقول سيد الرئيس معناها كذا فهمت يرفع السقف، أنا أقول باهي مش خايب راهو. علاش؟ لأنك المفاوضات راهي أخذ وعطاء، مناقشات تطلب البرشة باش تاخذ الوسط.
قول أنت الورقة اللي لعبها رئيس الجمهورية أعطات أكلها في مفاوضاتنا مع الصندوق،
تعطي أكلها حتى كما تعطي أكلها، لأن فما حاجة لازم نعرفوها هناك حاجة لدعم تونس حبيبنا أم كرهنا، وفما ضغوطات من الدول النافذة في صندوق النقد اللي عنده حقوق كبيرة متاع السحب هذيك، ولا عندهم هما الحقوق متاع التصويت، عندهم قيمة يعني، ولاو نازلين لأنه في مصلحتهم أن تونس لابد أن تخرج من هذه الأزمة بأقل التكاليف، ولابد أن يتم الاتفاق مع صندوق النقد. نقول لك حاجة اللي عرفتها في أمريكا، مناسبة خطرة مرتين مناسبتين مشيت لأمريكا. في أمريكا بصفة عامة وفي صندوق النقد أو في البنك الدولي، هذا يجب يعرفوه الناس خاصة المفاوضين، أنك أنت كي تكون مسؤول على ملف مثلا مع تونس مع الأردن مع أي كان من البلدان في مفاوضات من هذا النوع، لابد أن تنجح
كمفاوض عن الصندوق.
عن الصندوق لابد أن تنجح مع الطرف المقابل وتلقى نقطة التقاء معه، وهذا إذا كان ما ينجحش ماهوش في صالح المسؤول على الملف ولا الإدارة المسؤولة على الملف.
سنجيب حشان نفهم من كلامك كونه في صورة ما، وهذا ما نتمنيهش، كونه المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي ما توصلش إلى نقطة تلاقي، هذا يعتبر فشل كذلك للصندوق
بطبيعة الحال، وهذا ما يحبوش الصندوق، ما يحبوش لأن الصندوق مجعول. وثم إيجا نقول لك حاجة أخرى، يعني صندوق مش مزيه عاملها على تونس، الصندوق تونس عذو بكامل كيما يقولوها الشروط، عذو في الصندوق ومجبور باش يعاونوا، يعني مش مزيه. ثم زاد يلزمنا نعرفوا حاجه، الصندوق له ملائكه وله شيطان، فمفاوضات هو عنده يعني خطوط ما يتعدهاش، وتونس عنده خطوط ما تتعدهاش. وهنا وين نجي نقول لك ان الورقه اللي رفعها رئيس الجمهورية مفيدة في مجال التفاوضات.
شكرا معك بعد إذنك سي نجيب حشانة، سفيرنا الأسبق في واشنطن مارتين، ومن خلال هالخبرة اللي عندك في موضوع المفاوضات، هذاك علاش مشينا في موضوع صندوق النقد الدولي بالأساس، نحكيه على دور الدبلوماسية الاقتصادية. باش نرجع بعد موجز ما ساعتين ونص، هل فما إمكانية للتوجه نحو أفاق أخرى دبلوماسيا غير هالحلفاء التقليديين اللي قعدنا ندوره تقريبا في نفس الأسماء؟ راجعين مع ضيفنا نجيب حشانة الدبلوماسي وسفير الأسبق، موصين معكم في الإكسبرس.
الانترفيو إيكونوميك.
رجعنا معكم في الإكسبرس وموصين في حوارنا مع الدبلوماسي وسفيرنا الأسبق في واشنطن سي نجيب حشانة، جدد لك التحية. وإحنا نحكيه على دور الدبلوماسية الاقتصادية. في الجزء الأول من حوارنا سي نجيب حكيت لنا على ما اكتشفته وقت اللي في المهمة متاعك في واشنطن كسفيرنا مرتين، كنت سفيرنا في واشنطن، حول تلقي صندوق النقد الدولي وتعامله في المفاوضات مع البلدان. وقلت لي اللي في صورة عدم التوصل لاتفاق مع الصندوق، هذايا مش يعتبر فشل لتونس فقط وإنما حتى للصندوق، لأنه عادة تكون فما محاسبة للمسؤول في المفاوضات هذه، علاش المفاوضات لم تنجح به. وإحنا نحكيه على الصندوق، في الفترة الأخيرة سمعنا برشا كلام، ما نعرفش لأي مدى يمكن اعتماده، على ضرورة التنويع في توجهاتنا وشركائنا، وكثر الحديث خاصة على قوى كما روسيا الصين غيرها من الدول، في إشارة إلى دول مجموعة دول البريكس. هل في تقديرك هالتماشي الساعة سليم وعقلاني وإلا لا بالنسبة لك؟
أولا يلزمنا نقول حاجة مهمة جدا، وإن شاء الله الوضع الداخلي ما خليناش ننظر إلى ما يجري خارج تونس على الساحة الدولية والإقليمية. راه العالم بدأ يتحول، يلورا ان غران باسكولمون. إيش معناه يتحول؟ يعني اللي كنا نعرفوه في الوضع بعد الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي وتغول أمريكا بالقرار الدولي وتحكمها في مفاصل الاقتصاد العالمي مع دول الغرب بصفة عامة، لكن هي تتحكم في كل المسار، هذا بدأ في التحول وفي التغيير، لأن دول فما دول كبرى كانت تعمل بصمت ووصلت إلى درجة معينة من القوة الاقتصادية والعلمية وحتى العسكرية، أنها لا تقبل بأحادية القرار العالمي في كل المجالات عن في العالم. ونعطيك رقم وحيد باش تشوفوا كيفاش الدول تخدم في صمت لكن بقوة وبإنتاجية كبيرة. أمريكا مثلا عندها 86 قاعدة عسكرية في العالم، منها ما الأمريكان كي بناوا قوتهم بناوهم أبار قوة الدولار والقوة الاقتصادية، عندهم القوة العسكرية، هذم الجناحين متاعهم. الصين شعملت وقت اللي هي قاعدة تخدم بالكدا؟ عملت 86 مصرف تجاري في الخارج. شوفوا كيفاش الناس تخدم.
دونك عندك القوة العسكرية من جهة، توجهها الصين بقوة مالية اقتصادية.
لما حصلت الثروة الاقتصادية والمالية بنات قوة عسكرية وأصبحت يعني تنافس في الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى اللي قوتها الاقتصادية لم تعد تمثل 45% من الاقتصاد العالمي، وأصبحت تقريب في 24-25%. مع صعود الصين بطبيعة الحال ودول صاعدة يسميوه البي إيمرجون المتمثلين خاصة في مجموعة البريكس الذي سيكون لها شأن كبير. إيش معناه شأن كبير؟ البريكس باش يولي هو وتوا قاعد يتوسع البريكس، نكونوا على علم بذلك. وأول دولة قدمت معناها طلب رسمي هي الجزائر، وفما دول أخرى ناوية تلتحق. إذن عندك البريكس باش يولي مقابل الجي 7 مجموعة السبعة، وعندك لوتون باش تقابلوا معاهدة شانغاي اللي ترأسها الشيء. يعني شوف كيفاش العالم قاعد يتحول نحو تعدد الأقطاب، ما عادش واحد برك يحكم، الدول فاقت وما عادش قابلة الابتزاز والقرار الأحادي. إلا يعني أساء لأمريكا وصورتها وحتى مقامها في العالم، يعني خاصة من جراء أكل العقوبات الأحادية اللي تضرب فيها في البعيد والقريب، لا خلات لا صديق ولا عدو ولا حبيب، الكل على بعض تضرب فيهم. وهنا بدأت الناس تتراجع. أنت كي تشوف فما دول توا تحب تمشي للبريكس في وقت اللي هي عندها علاقات طيبة مع أمريكا، ناخذ السعودية مثلا مش كان الدول اللي ضد أمريكا مشات لبعض، يعني الناس ملت. دونك فما توجه جديد، وهذا يلزمنا نكون واعيين به. الدنيا وين ماشية؟ الاقتصاد العالمي شكون اللي باش يتحكم فيه؟ وهنا ردا على سؤالك الوجيه، أن لابد لتونس أن تتموقع
به، ضرورة إعادة التموقع وتنويع الشركاء.
هذا شيء مهم لكن ليس سهل. صحيح. أو سهل، عندك علاقات تقليدية اللي هي منذ عشرات السنين منذ الاستقلال وحتى من قبل الاستقلال من الاستعمار مرتبطين بفرنسا وبأوروبا وبلدان خاصة كما نقولوا شمال المتوسط أو جنوب المتوسط كما يسمعوه هما. يعني على كل علاقة هذيك تبنات بنية اقتصادية في تونس ما تنجمش بين عشية وضحاها تحطها في جنب وتمشي تعمل بنية أساسية أخرى. يعني نقصد النسيج الصناعي، النسيج الفلاحي، التعليم، البحث العلمي، معناها كلها مرتبطة بك الشريك اللي نسميها الشريك التقليدي، وخاصة الاتحاد بلدان الاتحاد الأوروبي. والاتحاد الأوروبي بصفة عامة اللي هو تقريبا يستحوذ على 60-65% من كل القطاعات في تونس بما فيه القطاع الاجتماعي، يعني حتى من الجالية التونسية في الخارج. لكن يلزمنا من توا نبنيو سياسة مدروسة من خلال دبلوماسية جريئة لها رؤية واضحة واضحة المعالم والأهداف والتوجهات من توا، حتى لا نخطأ. وهذه المجموعة الرؤية هذه يلزمها تتبلور بطريقة ما. وأنا اقترحت في وقت ما في على في منوال الدبلوماسية الاقتصادية الجديدة اللي خاطر يلزمنا نحث ثورة في أساليب العمل والأجهزة الموجودة حاليا، لأنها أثبتت حدودها خدمت وجابت نتائج في وقت ما، لكن توا يلزمنا نغيره
لأنه العالم تغير.
انوفي اندوا انوفي نوتر ديمارش نوتر ستيل نو مويان ايجالمون. دونك هل هذا كاش يتم الرؤية الجديدة اللي باش نعملوها؟ هي ما كانتش فما رؤية جملة واحدة، توا يلزمنا رؤية. الرؤية شنو معناها؟ توجهات أهداف ومبادئ أيضا، فما مبادئ توجهات وكذا، فهمت؟ هذه كيفاش قلت احنا اقترحنا قلني رئيس الجمهورية يرأس مجلس الأمن القومي صح، وهذا دستوريا. قلنا ما دام الرئيس الجمهورية مسؤول هو على السياسة الخارجية، نعمل ما يسمى بالمجلس الأعلى للدبلوماسية الاقتصادية هو يرأسه، وتولي كما الإنسان يمشي على زوز ساقين على ساق واحدة يعكل يطيح، واللي عندك زوز أعمدة الأمن والاستقرار من أجل مجلس الأمن القومي وحماية السيادة التونسية بكل مكوناتها، وعندك المجال الاستقرار المجال الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، والزوز فما تفاعل بيناتهم. والمجلس هذا شكون يضم؟ يرأسه رئيس الجمهورية كما قلت لك، وفيه وزراء الاقتصاد مع محافظ البنك المركزي، لأن السياسة النقدية مهمة جدا في هذا المجال. وتونجي نقول لك على حاجة حتى نعطي الرؤية الجديدة يعني محتوى علمي دون العملي يعني. وفيه بطبيعة الحال ممثل القطاع الخاص، وما أدراك ما القطاع الخاص. هذا المجلس هو اللي باش يعطي الرؤية على أساس الوضع الاقتصادي في تونس، التحديات متاعهم شنو لازمنا شما لازمناش، ونعملوا خريطة الطريق واضحة المعالم والأهداف كما قلت لك والتوجهات. وكل خريطة وكل الخريطة الكبيرة هذه تولي تفصل إلى خريطة طريق لكل بعثة دبلوماسية حسب الاختصاص وحسب البلد المعتمد فيه. خاطر ما نجمش أنا نعامل تعامل متاعي مع اليابان كما تعامل متاعي مع موريتانيا وإلى غير ذلك، فما خصوصية في العمل وخصوصية في تحديد الأهداف مع البلد.
سينجيب حشانة هات نحطوا روحنا في بلاست الدول اللي نحكيوا عليها، هالقوى الجديدة بين ظفرين في العالم، واللي تحاول تحدث نوع من التوازن مع السيطرة الأمريكية والغربية. وقت اللي نقولوا البرازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا ومجموعة أخرى من الدول اللي تحاول تنضم لها البريكس هذية، السعودية والجزائر والأرجنتين وتركيا وغيرهم، هذوما فما قواسم تجمعهم جغرافيا اقتصاديا عسكريا. يقول القائل شنو اللي بشي يخلي الدول هذية تدخل باش تعاون تونس تضمها معاهم في هالمجموعة هذه، وعلما وأنه تونس منذ البداية باش تدخل سامحني في الكلمة بحاجة إلى السيولة باش ما نقولوش تسول.
احنا يزمك موش ما تستناشي هو، وانا هذا عشان نقول لك انا دبلوماسية جريئة. انت تبادر انت تفرض روحك.
انا شنو الفكرة اللي بشان بيحلو
الفكرة المبدأ اللي يزمك تقوم بيه، هو الفكرة اللي يزمك تقوم به. انا نعمل علاقات مع الدول هذية سكسون أبيل une relation transactionnelle، ما هو عندي علاقة تجارية أو صناعية أو مالية مع البلدان، نختار البلد المناسب. عندك أنشوا منتنا تو فما خيار، معاش عندك طرف واحد، معاش كلفون تلبريكس عنده بانكتو يا بابا. والدول غنية، الصين عندها أكثر دولة عندها يعني نقد بالعملة الصعبة وذهب. يعني توا انت باش تولي توجه يعني تقيم العلاقة متاعك وتوجهها حسب العلاقة التجارية او الترانزاكسيونال، هذا توا اللي لازمنا نمشيو فيه. انا الترانزاكسيون متاعي تمشي مع الصين احسن من اللي تمشي مع فرنسا، وعلاقة أخرى تمشي مع فرنسا خير ما تمشي مع روسيا إلى غير ذلك. يجب أن نبدلوا طريقة العمل أسلوب العمل ونحطوا مصلحة تونس هي الأولى. أنا هذه لافر فينانسير هذه أحسن نمشي معها، مانيش نمشي كان مع الصندوق ولا مع البنك الدولي ولا هو البريكس عنده توا آليات قاعد يوفر فيها وباش تزيد تكثر لأنه شيء قاعد يتقدم بطريقة سريعة باش يفرض رواح. إذن سيتانو دو سامبوزي، يلزم نكونوا سباقين، نكونوا منفتحين ونعرفوا، خاصة يلزم نفهموا السيستام الداخل، لأنك كي تفهم السيستام الداخل تلقى الحل. أما ما تنجمش تفهم السيستام ما تلقى حتى حل، وتربط العلاقة وتبدأ في تموقع معاه، مش تقعد ريسبتيف، يلزمك تكون أتاكون
مبادر.
وهذه اللي ينقصنا مع الأسف الشديد. وتكون مبادر وديما نرجع لازم تكون عندك رؤية أهداف وتوجهات.
عنا الإمكانيات متاع هل الطموح هذا اللي عنا، هل لي زومبيسيون هذوما، عنا إمكانيات لتطبيق هالرؤية،
وعنا سكون أبيل لو جيني تونيزيان موجود وديما موجود منذ القدم موجود وما زال موجود. خليوا الناس تخدم ويعطيه حرية المبادرة.
نحرر الطاقات اللي
حرر الطاقات تو تشوف تونس كاش تولي في كل المجالات بدون معناها يعني حصر، في كل المجالات اللي تحرر المبادرة وتعطي التونسي حرية أنه يتحرك يخلق المعجزات.
جزيل الشكر لك سي نجيب حشان الدبلوماسي والسفير الأسبق، حكينا على دور الدبلوماسية الاقتصادية في حل الأزمة اللي عايشينها في تونس، الحل في تحرير المبادرة وإعطاء الثقة زادة في الطاقات التونسية.
رؤية واضحة المعالم والتوجهات والأهداف. وحاجة برك حب في دقيقتين اللي كانت راهو في إرساء دبلوماسية اقتصادية علمية صحيحة، فما يعني شيء مهم عند البنك المركزي اللي يسميه لا بالانس دي بيمون. البالانس دي بيمون هذه فيها هي تعطيك لو سولد نتاع البلاد، جدي بيان لو سولد دو بيي ان ماتيير دو كريونس اي دو ديت. وانتي والسولد مع الاسف ديما هو نيجاتيف، ماك السولد النيجاتيف هذاك نبني الاهداف نتاعي والرؤيه وين نتوجه وين نمشي وشنو ناخذ وشنو ما ناخذوش. وهذه الطريقه العلميه التي
تبين لنا هذا على امكانيات سينجي، لانه نعرفوا اللي بالطريقه التقليديه.
وعلاش قلت لك انا في المجلس الاعلى للمؤسسه الاقتصاديه محافظ البنك المركزي موجود وله الكلمه.
لكن سؤالي فاش في شنو اللي اليوم عندك منافسين اليوم حتى في دول اللي تحاول كيفك باش تمشي تطرق بيبان جديدة واللي هي عندها أكثر إمكانيات في ماركتينج في 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 ضخ سيولة وغيره، يمكن اللي أنت ما تنجمش تسمح به لنفسك. هذا وين سؤالي على الإمكانيات.
أنا حسب تجربتي الخاصة المسألة تتعدى الإمكانيات، يا ليت الدول عندها إمكانيات ما عندها شيء. المسألة في تحرير المبادرة وفي تحديد رؤية أهداف توجهات ويتوكل على ربي.
جزيل الشكر سي نجيب حشانة الدبلوماسي والسفير الأسبق. مع سي نجيب نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم في الإكسبريس. سيرين كانت معنا في الإخراج، سليم بالديجيتال، تنجموا تفرجوا فينا بالفيديو على لشان إكسبريس FM على امتداد اليوم في يوتيوب. وليد برحومة نحييكم، شكرا أسامة الحكيري في الأعداد. نتقابلوا غدوا إن شاء الله في نفس التوقيت نفس الفريق من نص نهار الماضي 3 على إكسبريس FM. باي باي.